نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعد بالإجابة عن أسئلتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، فاتتني صلاة الفجر وصليت الظهر ولم أقضها إلا بعد صلاة الظهر، هل يجوز أن أصلي سنة الظهر وأنا لم أقضي الفرض ألا وهو فرض صلاة الفجر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: من شروط صحة الصلاة الوقت، فيجب على كل مسلم ومسلمة الالتزام بأوقات الصلاة، فلا تصلى الصلاة قبل وقتها ولا تؤخر إلى ما بعد خروج وقتها إلا لمن كان معذورا بنوم أو نسيان أو كان ناويا الجمع كالمسافر والمريض، لأن إخراج الصلاة عن وقتها من أعظم الكبائر والذنوب. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا حصل للإنسان نوم أو نسيان، فيجب عليه أن يصلي حين الاستيقاظ من النوم أو التذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري ومسلم. فأنت أيها السائل، إن كنت نسيت صلاة الفجر ولم تذكرها إلا بعد صلاة الظهر، فصلاتك الفجر صحيحة. وإن كنت تعمدت تأخير الفجر إلى ما بعد الظهر، فيجب عليك، والحالة هذه، إعادة الظهر، لأن الترتيب بين الصلوات واجب. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة هي عمود الدين، ومن فرط فيها فقد فرط في شيء عظيم، حتى أن علماء الملة قالوا: إن من تركها عمدا أو سهوا فقد خرج من الملة، يعني أنه كافر. وهذا هو رأي المحققين من أهل العلم، لأن هناك أحاديث وردت في هذا المقام ولم تفرق بين العامد وبين ولم تفرق بين العامد وبين من ترك كسلا أو ما أشبه ذلك. وحري بالإنسان أن يكون في درب وفي ساقة علماء ومؤمني هذه الأمة، حتى لا يتأخر به الركب يوما بعد يوم، فيحس نفسه وقد اقترب أجله وقد فرط في كثير من عباداته، وبخاصة هذه الصلاة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى واحرصوا على الصلاة فيها جماعة، فإن ذلك من سنن الهدى، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتزمها عباده الصالحون، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نعطي من الزكاة للسائل الذي نجهل حاله؟
الجواب: السنة الصدقة عليهم إذا كنت لا تعرف أحوالهم أو تعرف أنهم فقراء، من باب أولى، لقول الله سبحانه في مدح المؤمنين المتقين: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بعطائهم السائل، والمحروم هو الفقير، هذا هو السنة. فالسائل يعطي سواء كان فالسائل يعطى سواء كنت تعرف أنه فقير أو لا تعلم. أما إذا كنت تعلم أنه غني فينبغي عليك نصحه وستره، وتبين له أنه لا يجوز له فعل ذلك، وتذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم في صحيحه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ عبد الرحمن يقول: في نهار رمضان ابتلعت ماء بغير قصد عندما كنت أتوضأ لصلاة الظهر، فهل علي شيء؟
الجواب يا أخ عبد الرحمن، نقول لك: من ابتلع ماء أو أكلا ناسيا، يعني غير متعمد، كمن يتوضأ ودخل جوفه شيء من ماء الوضوء، فلا حرج عليه ولا قضاء عليه أيضا، وصومه صحيح، والحمد لله، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: ما حكم مد الرجل، بل ما حكم مد الأرجل أمام أدراج المصاحف؟ بارك الله فيكم.
لا شك أيها الإخوة أن تعظيم كتاب الله عز وجل من كمال الإيمان، ومن كمال تعظيم الإنسان لربه تبارك وتعالى. ومد الرجل إلى المصحف أو إلى الحوامل التي فيها المصاحف، ذلك ينافي كمال التعظيم لكلام الله عز وجل. قال أهل العلم: إنه يكره للإنسان أن يمد رجله إلى المصحف، هذا مع سلامة النية والقصد. أما لو أراد الإنسان لا سمح الله إهانة كلام الله فإنه يكفر، لأنه تعمد امتهان كلام الله تعالى، وذلك لا يجوز بإجماع الأمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، في هذا اللقاء من لقاءات نور على الدرب، يشرف بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال من أحد المستمعين يقول: هل يشرع للمسافر صلاة السنن الرواتب؟
الجواب: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا جميع الصلوات المطلقة، وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قتل النمل الذي يأتي في المنزل؟
الجواب: النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ولكن إذا آذى فلم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بذلك، فإذا حصل منها الأذى تقتل بأي نوع من أنواع المبيدات ولا تحرق بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها. أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإذا حصل منه عن النمل أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث الأول، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا الأخت السائلة تقول: السلام عليكم، أنا امرأة متزوجة واكتشفت أن زوجي مدمن على مشاهدة الصور الإباحية وصور البنات على الإنترنت، بماذا تنصحونني علما بأني كلما رأيته يشاهد يزداد غضبي منه وينعكس ذلك سلبا على نفسيتي وتعاملي معه؟
الجواب: يا أخت السائلة أو يا بنتي، ننصحك بوعظه بالتي هي أحسن وبالأسلوب المناسب، وكما ننصحك أيضا بمواصلة ذلك والدعاء له بالهداية والخلاص من هذه المعصية، ونوصيك بمعاملته أيضا المعاملة الطيبة التي تؤثر في قلبه ونفسه، ونسأل الله له الهداية والتخلص مما يغضب الله عز وجل، وأن يديم علاقتكما على البر والخير وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. هذا الأخ سين فاء مصري مقيم بالرياض يقول: أعمل لدى كفيلي ولم يعطني راتبي لمدة عام كامل، وأولادي لا يجدون قوت يومهم، هل يقع علي ذنب لعدم مقدرتي على توفير حاجاتهم، أم أن الذنب على كفيلي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا منعك الكفيل من راتبك فالإثم عليه لا عليك، لكن حاول أن تحصل على راتبك بالطرق المشروعة والنظامية، بالكلام معه وتخويفه من الله عز وجل، فإن لم يستجب فارفع أمره إلى الجهات المختصة لأخذ حقك منه، وهي بإذن الله ستنصفك منه. وأنا بهذه المناسبة أوجه النصيحة إلى رب العمل ألا يفعل ذلك، فإذا كان الإنسان في بلاد الغربة وهو يشتغل عندك وقد تركته بدون راتب مدة سنة ولم يستطع أن يصرف لا على نفسه ولا على أولاده وهو يعمل معك، فما هذه القسوة التي لا تجوز من مسلم لأخيه المسلم حتى لو كان غير مسلم؟ فإن هذه المعاملة لا تجوز بحال من الأحوال. هذا إذا كان الكلام صحيحا وعلى ظاهره أنه تركه لمدة سنة، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أوجه الكلام أيضا إلى العامل، فإن بعض العمال لا ينصح ولا يبذل جهدا في خدمة مكفوله في العمل الذي تعاقد عليه، فيتكاسل في ذلك ويتخذ الأسباب الملهية أو الأسباب المعطلة عن العمل، وهذا أمر لا يجوز. فكما أننا نقول للكفيل لابد أن تعطيه راتبه، كذلك نقول للعامل لابد أن تقوم بالعمل كما هو في العقد، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعقود، وهذا يؤدي إلى خلل في التعامل بين العمال وبين الشركات أو بين الكفلاء، وبالتالي فإن المتضرر هو المجتمع من هذا التقصير من الكفير ومن هذا التسيم من هذا العامل. الله يصلح الأحوال، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع أسئلتكم واستفساراتكم. هذه أمرا كان تقول: أنا أنجبت في مستشفى وكان على ولدي ملابس من المستشفى، وخرجنا من ذات المستشفى والملابس على ولدي، فهل علي شيء؟
الجواب يا بنت السائلة، الذي يظهر من الواقع أن المستشفى يعتبر ذلك هدية أو إعانة لأم الطفل، فإذا كان الوقع الواقع كذلك فليس عليك شيء، وإن كانوا يطلبون إرجاعها فعليك أن ترجعيها إليهم، لأنهم إذا كانوا يريدونها لابد أن يطلبوها منك، إما بالكلام وإما بالكتابة لك عند الخروج، فاحرصي رعاك الله على أن تكون ذمتك بريئة للمستشفى ولغيره، والله سبحانه وتعالى يتولانا بتوفيقه.
اللهم آمين. أيضا هذا الأخ السائل يقول: أنا تزوجت بامرأة أمها متوفاة وتعيش عند زوجة أبيها، هل يجوز لي أن أدخل على زوجة أبيها وتضع حجابها أمامي أم لا يجوز؟
الجواب يا أخي السائل: زوجة أبي زوجتك أجنبية عنك، لا يجوز لها أن تكشف حجابها لك، وأما أم الزوجة فهي من محارمك على التأبيد وتكشف لك حجابها كما قلنا لأنها من محارمك، والله الموفق.
أحسن الله إليكم على الشيخ. هنا سؤال من أحد الإخوة الفضلاء يقول: هل الذنوب والمعاصي سبب لحرمان طالب العلم من العلم الشرعي؟
الجواب نعم، للذنوب آثار سيئة كثيرة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، والآيات والأحاديث والآثار في ذلك عن السلف الصالح كثيرة جدا. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن تلك الآثار أن الذنوب والمعاصي تحجب عن الإنسان العلم أو حقيقة العلم وبصيرته. ومما ينسب للشافعي قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال من أحد الإخوة يقول: صلاة الضحى هل هي سنة أم تطوع؟
أولا، صلاة الضحى هي من السنن الثابتة التي يشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة عليها، وهي ركعتان أو أربع أو ست أو أكثر من ذلك، فالمصلي مخير في ذلك. والسنة تسمى نافلة وتسمى تطوعا أيضا، ولا فرق بين هذه الألفاظ، لكن إن شئت التفصيل في هذه المصطلحات وفي المذاهب كلها فارجع إلى كتب الأصوليين ففيها ما تحتاج إليه، وبالله التوفيق.
غفر الله لكم على الشيخ. لعلنا نختم بهذا السؤال الذي بعث به أحد الأخوة يقول: ما حكم من يريد أن يعتمر ولكن عليه دين؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب نقول: الأصل على المدين المبادرة بأداء الدين الحال الذي في ذمته، وألا يقصر في ذلك لإبراء الذمة، لا سيما في حال المطالبة عند القضاء عليه. إذا كان الدين عليك حالا معجلا أو مطالبا به، فليس لك الخروج للعمرة بغير إذن صاحبه، لأن حقه مقدم، والاستطاعة والقدرة شرطان من شروط وجوب الحج والعمرة. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما إذا كان الدين مؤجلا ولا مطالبا بذلك، فحينئذ يجوز لك الخروج للعمرة، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وعملكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة الضافية مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب في هذه الحلقة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء فشكر الله له. الشكر لله أولا، ثم الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد بتلقي أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700. هذه تحية عاطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.